بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الشبهات التي تلصق بكتاب الله سبحانه وتعالى. من الشبهات التي يتداول الحديث عنها أصحاب هذه الخطة ومحترفو الغزو الفكري في مجتمعاتنا الإسلامية، قول أحدهم هكذا يقول: إذا حرف التكرار في القرآن، القصص التي يتكرر الحديث عنها، الآيات التي تكرر الحديث عن مشاهد يوم القيامة وما يجري يوم القيامة، إذا حذف المكرر في القرآن يؤول إلى كتيب صغير فيه بعض المسائل التي تتعلق بالعقيدة ومسائل تتعلق بالأخلاق والأحكام. وهذا دليل على أن هذا القرآن إنما ألفه رجل في العصر الذي كانت المدونات فيها غير موجودة، وحركة التأليف لم تكن قد وصلت إلى الأوج، ومن ثم فهو إما من تأليف محمد عليه الصلاة والسلام أو تأليف واحد آخر، وهذه الظاهرة تدل على أنه كظاهرة حضارية متخلفة، هكذا يقول. فما الجواب عن هذه الشبهة؟ نقول أيها الإخوة، كعادتنا نحن نصور أن هذه شبهة شبهة حقيقية ونضعها في الاعتبار ولا نعالجها بعصبية. هم يختلقون هذه الشبهات بعصبية، ولكن علينا أن نستقبلها بعقولنا وأفكارنا وأن لا نعالجها بأي عصبية أو نزق بشكل من الأشكال، بل ينبغي أن نضع هذه الشبهة في ميزان الرؤية العلمية. ونفرض أن هذه الشبهة ربما كانت صحيحة. طيب، إذا تعالوا ندرس ظاهرة التكرار في كتاب الله سبحانه وتعالى. الواقع أن ظاهرة التكرار في القرآن تنقسم إلى قسمين: تكرار لبعض الألفاظ والجمل، وتكرار لبعض الموضوعات والمعاني. إذن التكرار الموجود في القرآن ينقسم إلى قسمين: القسم الأول تكرار لألفاظ، لكلمات تتكرر فعلا، أو تكرار لجمل، لا للفظة واحدة، لجملة تتكرر فعلا، هذا قسم. القسم الثاني تكرار لموضوعات، قصة مثل قصة سيدنا نوح، مثل قصة سيدنا موسى مع فرعون، قصة عاد تتكرر أكثر من مرة. نبدأ بالحديث عن القسم الأول: تكرار الألفاظ في القرآن. لماذا؟ فعلا هذه ظاهرة موجودة، هذه ظاهرة موجودة في القرآن. طيب، ما الحكمة في ذلك؟ نعود إلى كتب البلاغة العربية. يقول علماء البلاغة، علماء اللغة العربية، والبلاغة علم من علوم اللغة العربية، الأصل أن الكلمة إذا جاءت في جملة ثم تكررت، الأصل أن لا نكررها ظاهرا، أن نجعلها ضميرا. جاءني خالد فأكرمته، لا تقول جاءني خالد فأكرمت خالدا، هذا هو الأصل. لكن قالوا هنالك استثناءات. عندما تكون الكلمة غريبة لأول مرة تطرق أسماع الناس، مقتضى البلاغة أن نكررها من أجل أن تستأنس الأسماع بها ومن أجل أن تتعرف عليها. نعم. عندما تكون الكلمة ذات دلالة مخيفة، فيها إنذار، فيها وعيد، نعم، مقتضى البلاغة أن نكرر هذه الكلمة بظاهرها نفسها من أجل إدخال معنى الرهبة والإنذار الموجود في داخل هذه اللفظة إلى نفوس السامعين. نعم. حالة ثالثة، من أجل التلذذ، عندما تكون هذه الكلمة تدخل طربا في النفوس، تعبر عن شجو، تعبر عن ذكرى، نعم، تهيج في النفس مشاعر معينة، أيضا في هذه الحالة نترك الضمير ونعيد الكلمة مثنى وثلاث ورباع ربما. إذن هنالك حالات النهج البلاغي يقتضي تكرار الكلمة فيها. طيب، تعالوا ننظر إلى الكلمات المكررة في القرآن، هل هي داخلة في القانون البلاغي أم إن هذا التكرار شارد عن القانون البلاغي؟ من الكلمات المكررة كلمة الحاقة، كلمة القارعة. الحاقة، ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ قال شو هذا التكرار يعيب. طيب، ماذا تعني كلمة الحاقة؟ كلمة تطرق سمع العرب لأول مرة، لم يكن قد سمعوا بعد بهذه الصيغة الحاقة. الحق معروف، يعني أصل الصيغة الحق معروف، لكن الحاقة لم يكونوا يعرفون معناها. جاء القرآن ليعبر بهذه الكلمة عن يوم القيامة. نعم، الحاقة يعني اليوم الحق الذي لا مرية فيه، نظرا إلى أن الكلمة أولا غريبة عن الأسماء، ونظرا إلى ما فيها من تخويف، اقتضت القاعدة البلاغية أن تتكرر. ولو أن الأمر جاء على العكس لكانت الصيغة بعيدة عن النهج البلاغي. لذلك باري عز وجل يقول الحاقة، ما الحاقة؟ هل تعلمون ما هي؟ وما أدراك ما الحاقة؟ من أجل إدخال إطار من الرهبة في هذه الكلمة في النفوس. لو قال الحاقة ما هي وما أدراك ما هي، لجاء الكلام شاردا عن الأصول البلاغية. مثل ذلك القارعة، قرع يقرع معروف، نعم، قرع سنه كذا، نعم، يعني طيب. لكن القارعة كلمة غير مألوفة عند العرب، من أجل ذلك اقتضى الأمر تكريرها. القارعة، ما القارعة؟ وما أدرك ما القارعة؟ من أجل ترسيخ المعنى في أذهان الناس، ومن أجل لفت النظر إلى هذه الكلمة ليتهيأوا لسماع معناها الذي سيأتي من بعد. كلمة سقر، كلمة جديدة في الأسماء، سقر، نعم. الجحيم كلمة معروفة، النار معروفة، لكن سقر كلمة بالمناسبة أقول لكم أيها الإخوة، القرآن أغنى اللغة العربية بكثير من الكلمات لم تكن معروفة، بكثير من الاشتقاقات لم تكن مستعملة. القرآن أثرى اللغة العربية ثراء كبيرا. طيب، جاء البيان الإلهي، استعمل كلمة سقر، انظروا إلى قوله عز وجل: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر. نعم. طيب، فعلا كان الأصل حسب القواعد المألوفة يقتضي أن يقال سأصليه سقر وما أدراك ما هي، لكن نظرا إلى أن كلمة سقر غير مألوفة في الأسماء، ونظرا إلى أن البيان الإلهي يريد أن يضعها في إطار من الرهبة، نعم، اقتضى الأمر تكرير. إذن تكرير الكلمات التي نراها في القرآن إنما تم بسبب ما اقتضاه النهج البلاغي. والبلاغة ما هي؟ موافقة الكلام لمقتضى الحال، هذا معنى البلاغة. ولو أن القرآن خالف ذلك لكان شاردا عن قواعد البلاغة. لكن مصدر هذه الشبهة من أين جاء؟ مصدر هذه الشبهة إنما هو الأجانب الغربيون الذين يثورون الآن ثورة غريبة وعجيبة للهجوم على الإسلام، وينهضون بكل ما يملكون من وسائل لتشويه حقائق الإسلام. فهؤلاء الأجانب من جملة أعمالهم التخريبية إدخال الشبهات في كتاب الله عز وجل، بما أنهم أجانب لا يعلمون اللغة العربية، أعاجم لم يتذوقوا معنى البلاغة العربية، أصول البلاغة العربية، وجدوا هذا التكرار فعابوا ظاهرة التكرار لهذه الكلمات اعتمادا على عجمتهم، اعتمادا على عدم معرفتهم باللغة العربية وعدم دخول الذوق العربي في نفوسهم. نعم، مثل العكس نحن الآن، حتى لو عرفنا شيء من اللغة الأجنبية مثلا الإنجليزية، لكننا لا نملك الذوق الذي يملكه أولئك الناس، فلا يتأتى لنا أن ننتقد أسلوب لغتهم، نحن عالى عليه كذلك هم. لكن الشيء الغريب أن في أبناء جلدتنا من إذا سمعوهم يقولون شيئا عن القرآن أغمضوا أعينهم ورددوا كالببغاءات نفس الكلام الذي يرددونه، دون أن يحكموا للعقل، ودون أن يحكموا اللغة العربية، ودون أن يحكموا القواعد البلاغة نهائيا. يعني يخيل إلي أن هؤلاء الناس، ونسأل الله لهم العافية، ونسأل الله أن يعيدهم إلى يعني شيء من العزة، يشمون رائحتها ويذوقون لذتها، وأسأل الله عز وجل أن يحررهم من هذا الذل الذي فرضوه على أنفسهم. يخيل إلي أن واحدا من أولئك الأجانب لو ابتلي بجرب يقتضيه دائما أن يحك جسمه، لقام هؤلاء أيضا بحك جسومهم رغم أنهم لا يعانون من مرض الجرب. نعم، ولا أستبعد هذا أبدا. ادرسوا اللغة العربية، انظروا ذاك من القرآن، عودوا إلى الشعر العربي، إلى النثر العربي، ما أكثر ما تتكرر الكلمات بسبب هذا المعنى الذي ذكرته لكم. غرابة الكلمة من أجل ترسيخها في الأسماع، وضعها في إطار من الرهبة، التلذذ الذي يكون بتكرار الكلمة. نعم، لكن هذا يقتضي أن ندرس الشعر العربي، ندرس النثر العربي، نتعلم اللغة العربية التي هي لغتنا. نعم، ومن المناسب أن أضعكم أمام صورة، لأن نترك القرآن نأخذ الكلام العربي سواء في نثره أو شعره، هذا ليس بدعة ما دام التكرار ينطلق من قاعدة بلاغية، فوجود التكرار هو الشرط الذي لا بد منه. فيه رجل اسمه مالك ابن الريب، كان في صدر الإسلام في عصر سيدنا عثمان، توفي، خرج مع جيش وجهه سيدنا عثمان لبعض جهات إفريقيا. عندما عاد هذا الجيش في الطريق لدغت مالك بن الريب حية، ونظر فرأى نفسه منتهيا يائس من حياته، فصاغ قصيدة يرشي بها نفسه، وهي من عيون الشعر، يرشي بها نفسه ويتشوق إلى مسقط رأسه، إلى أهله، إلى زوجته التي يأس من أن يعود فيراها، لأنه الآن بعد ساعة ساعات سيقضي نحبه ويموت. محل الشاهد، تكريره لكلمة عبر بها فأشاعت الشوق إلى ذلك معنى الذي تتضمنه، فأخذ يكررها لا مرتين لا ثلاثة، خمس مرات. تعالوا نسمع بعضا يعني من أبيات هذه القصيدة، يقول فيها: فيا صاحبي رحلي، فيا صاحبي رحلي، دنا الموت فانزلا براضية، إني مقيم ليالي، أقيم علي اليوم أو بعض ليلة، ولا تعجلاني قد تبين شانيا، وخط بأطراف الأسنة مضجعي يعني قبري، ورد على عيني فضل ردائي، ولا تحرماني بارك الله فيكما من الأرض ذات العرض أن توسع لي، إلى أن يقول: فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه. الغضا مسقط رأسه، مكان الذي كان فيه، فيه أهله وزوجته وأقاربه. فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضا ما شر ركاب الليالي، لقد كان في آل الغضا لودن الغضا مزارا، ولكن الغضا ليس دانية، وفيهن أختي وابنتاها وخالتي وباكية أخرى يعني زوجته تهيج البواكية. طيب، كرر هذا الشاعر كلمة خمس مرات كما تلاحظون. ماذا يقول هؤلاء الأعاجم الذين يوجهون نقدهم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى؟ طب أكيد يقولون هذا كلام هراء، لكن هل هو كذلك؟ هذه القصيدة من عيون الشعر، نعم، في صدر الإسلام، نعم، يستدل به في قواعد اللغة العربية. نعم، فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضا ما شر ركاب ليالي، لقد كان في أهل الغضا لودن الغضا مزار، ولكن الغضا ليس الدانية. طيب، إذن تكرار الكلمة في القرآن مظهر من مظاهر سمو كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، تكرار الجملة، قالوا يكرر الجملة يعني ما صحيح، يكرر بعض الجمل مثل قوله سبحانه وتعالى: فويل يومئذ للمكذبين، مثل قوله سبحانه وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه لازمة، هي محور يدور عليها موضوع السورة. الباري سبحانه وتعالى يتحدث عن دلائل خالقيته للكون، عن دلائل حكمته وباهر عظمته، يتحدث عن المشاهد الذي تقتضي العقل أن يسجد لألوهية الله سبحانه وتعالى. طبعا عندما يتحدث عن هذا وتجد في العالم مستكبرين يعمون أبصارهم عن هذا الأمر، ما الذي تقتضيه البلاغة؟ الذي تقتضيه الأمر أن يوجه الإنذار المتكرر. كلما زاد من الأدلة على سلطان الله سبحانه وتعالى وخالقيته وحكمته ووحدانيته، ينبغي في الوقت ذاته أن يتكرر التهديد لهؤلاء المستكبرين معبرا عنه بمثل هذه العبارة: فويل يومئذ للمكذبين. انظروا مثلا إلى قوله: ألم نخلقكم من ماء مهين ثم جعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا، يعني جاذبة لكم، أحياء وأمواتا، وجعلنا فيها رواسي شامخات، وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. ماذا ترون في تكرار هذا المحور أيها الإخوة؟ تكرار هذه الكلمة هو روح المشاهد التي يضعها بيان الله عز وجل أمام أبصارنا، مظهرا لألوهية الله، مظهرا لخالقية الله، مظهرا لإبداع الله ولوحدانية الله. طيب لمن يقول هذا الكلام؟ للمستكبرين كي يرعوا عن استكبارهم. لم يرعوا. إذن ينبغي أن يقول لهم بين الحين والآخر: ويل يومئذ للمكذبين. عندما يتحدث البيان الإلهي عن نعمه في سورة الرحمن: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. ما لازم يقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ عندما يقول: خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار، ما لازم يقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ عندما يقول: رب المشرقين ورب المغربين، وكم ذكرنا في هذا من حكم، وكم ذكرنا في هذا من استخدام الله لمكوناته لمصلحة الإنسان، أما ينبغي أن يقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لآخره. نحن نعلم أن هنالك قصائد فيها جملة محورية، تتكرر هذه الجملة المحورية عند كل بيتين بيتين بيتين، معروف ولا لا؟ أغاني، طيب يا أخي، أغنية تجد لازم تتكرر. لماذا لا تعتبون على هذه الظاهرة من التكرار؟ قولوا أيها الإخوة لتلامذتي، بل لعبيد أولئك الأعاجم الذين ينتقدون القرآن بسبب عجمتهم وعدم فهمهم اللغة العربية، قولوا لأولئك العبيد: لماذا لا تنتقدون ظاهرة التكرار في الأغاني؟ لماذا لا تنتقدون ظاهرة التكرار في الكلمات المحورية اللازمة التي توجد في القصائد؟ على أننا لا نشبه والعياذ بالله القرآن بهذا، القرآن أسمى بكثير بكثير مما نراه في القصائد أو في الأغاني أو نحو ذلك. الآن ننتقل إلى القسم الثاني من التكرار. القسم الأول: هل فيه ما يعيب القرآن؟ ما بالعكس، رأينا فيه ما يرفع شأنه أكثر مما كنا نعلم. القسم الثاني: تكرار بعض الموضوعات فعلا. أنا أقرأ قصة سيدنا نوح في سورة هود، وأقرأها أيضا في سورة القمر، وأقرأها في سورة نوح أيضا فعلا ثلاث مرات، وأقرأ قصة سيدنا موسى في الأعراف وأقرأها في سورة هود أيضا وأقرأها في سورة طه. لكن تعالوا ندقق، عندما نستعرض هذا الذي نسميه تكرارا سنجد أنه تكرار للعناوين وليس تكرارا للمضمون أبدا. تقرأ قصة سيدنا نوح في سورة هود وفي سورة القمر وفي سورة نوح تجد العنوان واحد، قصة نوح قصة نوح قصة نوح، ولكنك عندما تقرأ مضمون القصة هنا وهنا وهناك تجد نفسك في كل مرة تقرأ شيئا جديدا. يعني كل مرة يسلط البيان الإلهي الضوء على زاوية من أحداث هذا الواقع. وتعالوا نقرأ، نعم، حتى يتبين لنا بشكل ميداني الكلام الذي أقول. قصة سيدنا نوح يرويها البيان الإلهي بنفس طويل مفصل، نعم، وبأسلوب قصصي، يعني فيها عقدة، عقدة القصة موجودة فيها. نقرأ القسم الأكبر منها في سورة هود، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا معظم ما نقرأه من قصة سيدنا نوح في سورة هود. طيب تعالوا نقرأ هذه القصة المكررة في سورة القمر. تأملوا أيها الإخوة وقارنوا، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. هذه قصة نوح، هل تجدون بينها وبين ما تلوته الآن عليكم في سورة نوح ما يسمى تكرارا؟ النسق، الأسلوب، الزاوية، كل ذلك مختلف. تعالوا نقرأ مرة ثالثة في سورة نوح. تأملوا أيضا ولاحظوا يقول الله عز وجل: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله لا إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. أيها الإخوة، ماذا تجدون من مظاهر التكرار بين قصة نوح التي نقرأها في سورة هود وقصة نوح هنا؟ أبدا، هنا التسليط كله على الحوار، على الكلام الذي خاطب به نوح قومه، كيف نصحهم مثنى وثلاث ورباع، كيف حاورهم، كيف شكا إلى ربه سبحانه وتعالى، التسليط على هذا الجانب فقط. في سورة هود القصة بمعناها الفني، نعم، مشاهد اسم مشاهد مع العقلة التي نتبينها في القصة. في سورة القمر عبارة عن جملة آيات فيها من الشدة داخله، في إطار من الرهبة والخشية التي تأخذ بالألباب. نعم، الباري سبحانه وتعالى ذكر لنا كيف أنه يصرف الآيات. ما معنى يصرف الآيات؟ يعني يكرر المعنى بأساليب شتى. إن لم تتأثر بهذا الموضوع بالأسلوب الأول لعلك تتأثر بالأسلوب الثاني، إن لم تتأثر بالأسلوبين لعل أسلوبا ثالثا يؤثرك. هذه الزاوية من البيان ممكن لا تلتفت إليه، طيب يسلط الضوء على زاوية أخرى. الباري عز وجل بين لنا هذا، قال: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. ما معنى وصرفنا فيه من الوعيد؟ كررنا، لكن ليس التكرار بألفاظه ومعانيه نفسها، لا لا لا، هذا لا تجده في القرآن. في كل مرة يسلط البيان الإلهي على زاوية. نعم، من لم يتأثر بالأسلوب الأول يتأثر، يعني لاحظوا قصة سيدنا نوح في سورة القمر كيف تأتي بشكل غريب. نعم، كذلك قصة عاد موجودة في سورة القمر وموجودة في سورة هود، قارنوا بينها. نعم، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر. أي القصة؟ ثلاث آيات أربع آيات، بينما في سورة هود مفصلة. نعم، وهكذا قصة سيدنا موسى مع فرعون اقرأوها في سورة الأعراف، واقرأوها في سورة هود، واقرأوها في سورة طه، تجدون من الفارق ما وجدتموه الآن عندما قارنا بين قصة سيدنا نوح في سورة هود وفي سورة القمر وفي سورة نوح. فهل بقيت شائبة من هذه الشبهة القذرة التي يتبرأ منها كلام الله سبحانه وتعالى؟ نعم، وأنا أقولها لكم بصدق وجد، أتمنى لو أن واحدا من هؤلاء الذين يشيعون ويذيعون هذه الشبهات إن باختلاق أو بجهل لو كان موجودا هنا ويقوم ويناقشني، أتمنى ذلك. نعم، لكي يتبين أن كتاب الله سبحانه وتعالى فعلا كما قال الباري عن ذاته: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بشكل من الأشكال. نعم، إذن هذه شبهة أيضا انتهينا منها. لكن أيها الإخوة، أعود فأقول لكم كما ذكرت في تضاعيف كلام الليلة، أما الأجانب فعجمتهم لا علاج لها. نعم، وهم محجوبون عن القرآن بعجمتهم، هذا إذا ما قلنا إنهم مستكبرون حاقدون إلى آخر ما. أما العرب المسلمون فما هي مشكلتهم؟ مشكلتهم نعم شيء واحد، وأنا أفترض أنهم ليسوا مستكبرين وليسوا حاقدين لكنهم جاهلون. هل هم معذورون في جهلهم؟ أبدا لا. لماذا؟ لأنهم عرب. والآن نحن نتكلم عن العروبة أكثر ما نتكلم عن الإسلام، نرفع لواء العروبة أكثر مما نرفع لواء الإسلام، صحيح أم لا؟ طيب أين هي العروبة؟ أين هي العروبة؟ نعم، عرب ولا يستطيع الكثرة الساحقة، لا أقول الكل، كثرة الساحقة أن يقيم الواحد منهم لسانه على نطق سليم بثلاث آيات من كتاب الله عز وجل. عرب ولا يعرفون شيئا عن المعلقات العشر، مثل معلقات امرئ القيس وغير ابن أبي سلمى وغيره. نعم، هذه المعلقات التي كنا ندرسها كأساس من أسس تعلم اللغة العربية. عرب ولا يعلمون شيئا من ذوق اللسان العربي الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به عندما جعل ترجمان قرآنه اللغة العربية. طيب، والواقع مما لفت نظري أن رئيسنا أكثر من مرة، ثلاث مرات يمكن، لفت النظر إلى ضرورة الاعتناء باللغة العربية، لفت النظر إلى ضرورة الاعتناء باللغة العربية، وهذا شيء نحمده عليه في ذلك. لكن الأهم من هذا أن نتساءل كيف السبيل إلى أن نهتم باللغة العربية؟ هل هو الطريقة التقليدية التي تتبع اليوم في المدارس؟ أبدا لا يفيد شيئا، لا يفيد شيئا. التأسيس هذا هو الأساس، التأسيس إنما يكون بربط التلاميذ منذ نعومة أطفالهم بكتاب الله عز وجل، لا أقول من الناحية الدينية، من ناحية النطق العربي. نعم، عندئذ ينمو الذوق العربي في نفس الطفل من خلال جرس القرآن، فإذا نما هذا ذوق العربي فقد تحقق الأساس، وعندئذ تصبح دراسته للقواعد اللغة العربية غذاء لهذا الذوق العربي الذي هيمن على كيانه. أما إذا نشأ هذا الطفل تجاوز المرحلة الأولى، الدراسة الأولى الإعدادية اللي بيسموها الآن المرحلة التأسيسية، وهو لا يعلم من القرآن إلا بضع آيات درسها وحفظها ثم إنه نسيها بعد ذلك، هذه الطريقة التقليدية في تدريس اللغة العربية لا تفيده بشكل من الأشكال أبدا. النثر العربي، النثر الجاهلي، الشعر العربي، الشعر الجاهلي، كل ذلك لا ينبغي أن نرجئ دراسته والإقبال إليه إلى مستوى الجامعة في السنة الثالثة أو الرابعة الجامعية، يعني يطلع على هذا الأمر ما يفيد. ما عاد يغرس عند منه ذوق، لأنه العجمة هيمنت عليه خلاص، انسدت نفسه، ما عاد تدخل هذه البلاغات العربية في كيانه بشكل من الأشكال، بشكل من الأشكال. ولذلك فعلا نحن بحاجة إلى أن نعود إلى اللغة العربية فنمتنها في نفوسنا قبل أن نمتنها بألسنتنا، لكن سبيل ذلك ومفتاح ذلك واحد، هو أن نعود إلى كتاب الله عز وجل فنتعرف عليه، نعرف طلابنا منذ نعومة أظفارهم عليه، نعم، كما كان الأمر سابقا. هذا هو السبيل. وعندئذ الأعاجم عندما يلصقون هذه الشوائب أو الشبهات بكتاب الله تعالى سيلفظها هؤلاء الشباب عندنا، لأنهم أصبحوا متمكنين باللغة العربية ويتمتعون بذوق، ذوق البلاغة العربية، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم اجمعنا عليك، اللهم فرقنا عليك، اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا ضعفاء فقو برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا. اللهم تجل علينا في هذه الساعة تجلي رحمة، تجل علينا في هذه الساعة تجلي مغفرة، اصفح اللهم عنا صفحك الجميل، لا تحاسبنا بشيء من ذنوبنا لا في دنيانا ولا في آخرتنا، تولنا في من توليت، عافنا في من عافيت يا رب العالمين. يا رب اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، ننتظر فرجك ففرج اللهم عنا، ننتظر إكرامك أكرمنا يا ذا الجلال والإكرام، أغلق علينا من نعمك وأرزاقك هابطة من السماء يا رب، ومتفجرة من الأرض يا رب العالمين. لا تحرمنا من نعمك، لا تحرمنا من كرمك وجودك وعطائك يا رب العالمين. لا تقطع عنا الغيث يا الله، لا تقطع عنا الغيث يا غوثا، لا تقطع عنا كرمك وجودك، أنت أكرم الأكرمين، أنت أرحم الراحمين، أنت الرب الذي أمر عباده بالإكرام، إكرام الضيوف. فأكرمنا يا الله، أكرمنا يا ذا الجلال والإكرام، أغثنا يا مغيث، أغثنا بمزيد من الرزق يحمي إلينا من سمائك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.